أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتناول بالدرس والتدبر سورة الهمزة، وهي سورة مكية عدد آياتها 9 آيات. هذه السورة هي من السور التي تعالج لنا قضية من القضايا الاجتماعية ومن القضايا النفسية، فهي عرضت لنموذج من الناس يقعون في شيء من الغيبة والنميمة وآفات اللسان، فضلا عن أن يحدثوا بعض هذه الحركات تجاه الناس شيء من الحركات السيئة. وتوعدت هذه السورة هؤلاء الذين يصنعون هذه التصرفات السيئة، توعدتهم بالعقوبة الشديدة، وأن هؤلاء الأشقياء سيدخلون نارا لا تخمد أبدا ويلقون فيها أشد العناء. سورة الهمزة إشارة إلى ما ورد في أولها من قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. والهمزة هؤلاء العيابون، هؤلاء الذين يغتابون، هؤلاء الذين يهمز الواحد منهم أخاه من خلفه أو يلمزه وهو أن يعيبه في استقباله. ويل لكل همزة لمزة. إذن السورة سميت بذلك نسبة إلى ما ورد في أولها. وقول الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة، ذكر أهل التفسير في معناه عدة تأويلات. فقال ابن عباس أن الهمزة هو المغتاب، وأن اللمزة العياب، يبقى اللي بيقع في الغيبة وبيعيب الناس هذا هو الهمزة اللمزة. وقال ابن زيد الهمزة الذي يهمز الناس بيده، بيعمل حركات بإيديه كده فيها إشارات، فيها نوع من التحقير من الآخر أو التعييب عليه. وقالوا اللمزة الذي يلمزهم بلسانه، يبقى بيهمز بإيده ويلمز بلسانه. وقال قتادة الهمزة بالعين، اللي بص عليه بصة كده فيها احتقار أو فيها نوع من التنقص، واللمزة يكون باللسان. وقال أبو العالية أن الهمزة الذي يهمز في وجهه إذا أقبل، واللمزة الذي يلمزه من خلفه إذا أدبر. وقال عبد الملك بن هشام الهمزة الذي يعيب جهرا بيد أو لسان، واللمزة الذي يعيب سرا بعين أو حاجب. يبقى الحركات دي أو الكلمات دي التي فيها نوع من التنقص للآخر أو التعييب عليه أو إهانته ونحو هذا من الأمور التي تدل على سوء طوية وسوء خلق بين. ويل لكل همزة لمزة. إذن الهمزة واللمزة على هذا البناء فعلة، والعرب لا تستخدم هذا كثيرا، وهو من صيغ المبالغة، يعني كأنه هماز لماز، كثير الهمز كثير اللمز. يقولون ضحكة لمن هو كثير الضحك، أو سرعة لمن هو أمثال أبطال المصارعة يقولوا عليه سرعة، أو يقولوا لعنة اللي بيكثر من اللعن. فهمزة فعلة هماز كثير الهمز، وده بيطلق على الرجال وعلى النساء. لماذا أيضا على نفس البناء أي لماذ. أصل الكلمة إيه بقى؟ كلمة همز وكلمة لمز. شفنا كلام المفسرين بيدور حوالين معاني التنقص بالإشارات باليد باللسان بالعين ونحو هذا، أمامه خلفه. الكلمة أصلها جاي من الغمز بإيلام. أصلها إيه؟ أصلها إنه كان الفارس من الفرسان لما يركب دابة كان يحط في النعل بتاعه أو في الخف بتاعه يضع حديدة بحيث إنه لما يحب إنه يسرع الدابة يروح غمزه بالحديدة دي اللي في رجله فيهمز هذه الدابة كذلك حتى يجري. وبعد كده بقى معروف إن ده غمز بس بإيلام، فانتقل هذا المعنى في اللغة إلى الأمور المعنوية. بدل ما كان من الأمر من الأمور الحسية كان بيستخدم في هذا الأمر بالنسبة للدواب، واستخدم في الكلام الذي يعيب الناس، اللي بيعيب على الناس، فبقوا يقولوا عليه همزة. أما كلمة لمزة فأصلها في اللغة الضرب، وأصلها الدفع، وبرضو انتقلت الكلمة لتوحي بالإيذاء المؤلم للنفس، سواء بقى بالعين بالرأس بالشفة بغير ذلك من الجوارح بكلام خفي، يدخل هذا كله تحت هذا الأمر. ويل لكل همزة لمزة. بطبيعة الحال أتت الشريعة بتشديد وترهيب من أمر الغيبة والنميمة وتحقير الناس والخوض بالباطل. الله تبارك وتعالى جعل من أسباب دخول سقر التي لا تبقي ولا تذر اللواحة للبشر، جعل من الأسباب لذلك قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، كانوا يخوضون بالباطل. وهذا من جملة الأشياء الموجبة لهذا العذاب الأليم، الخوض بالباطل. ومن جملة الخوض بالباطل الغيبة والنميمة والسعاية في إفساد ذات البين والكبر بالكلام والغطرسة واحتقار الناس بكلمات، كل هذا مما جاء الشرع بالتشديد في شأنه. تجدون النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وكان ذلك في خطبة الوداع. فعرض المؤمن حرام، هذا حديث متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، إن الواحد يتكلم بكلام، قال أن هذا من أربى الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أدنى الربا كأن يأتي الرجل أمة، وإن من أربى الربا من أشد الربا من أشد الكبائر أن يتعرض الإنسان منا لعرض أخيه ويتكلم عليه بكلام لا يصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك من الكبائر كما روى ابن أبي الدنيا وصححه الألباني في صحيح الترغيب: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما قالت حسبك من صفية كذا، وأرادت أنها قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: ما أحب أن حكيت لي إنسانا وأن لي كذا وكذا، ما تجيبيش في سيرة حد. وهذا حديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وعن أمنا عائشة أيضا أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب: أعطيها بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، لأن حيي ابن أحطب كان سيد من سادات يهود، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، فكأن زينب بنت جحش رضي الله عنها اللي كان عندها بعير زائد، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ادي البعير ده لصفية، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم دي أصلها أبوها يهودي، أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجر زينب ذا الحجة والمحرم وبعض صفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هجر أمنا زينب قرابة الشهرين وبضعة أيام بسبب كلمة قالتها، وهذا من فقه تأديب الرجل زوجته. وأيضا روى الأصبهاني بإسناد حسن أن بعض الصحابة ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه اغتبتموه، فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه، هو كده ما بيأكلش لغاية ما لازم حد يأكله، وما بيجيلناش إلا لما حد يجيله، لازم نروح له الأول عشان يجيلنا ولازم نأكله عشان يأكل. قال اغتبتموه، فلما قالوا أن هذا الشأن فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، لأن ذكرك أخاك بما فيه من الغيبة، هذه هي الغيبة، أما إذا زاد عن ذلك فهذا هو البهتان إذا لم يكن فيه تلك الصفة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل، فقال ومما أتخلل؟ ما أكلت لحمة، قال له سلك سنانك، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا ما أكلتش حاجة علشان خاطر أسلك سناني أتخلل، قال إنك أكلت لحم أخيك. وهذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. هذا رواه أبو الشيخ موقوفا على عمرو رضي الله عنه بإسناد صحيح. وروى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، الضفر بتاعه من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، قاعدين بيخمشوا الوجوه والصدور، قاعدين بيقطعوا في وشوشهم وفي صدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، شممنا ريح سيئة جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، الذين يغتابون المؤمنين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي ورجل على يساري، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة ووضعها كسرها نصفين وألقى على هذا القبر قطعة وعلى هذا القبر قطعة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما بين أهل العلم، ولا يصح فعل مثل ذلك كما يصنع بعض الناس على القبور من وضع بعض هذا الجريد على القبر، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص به صلى الله عليه وسلم، ولم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أو أمر الصحابة مثل ذلك ولا فعله الصحابة من بعده. قال إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين، قال وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. ما يعذبان إلا في الغيبة، وأن الرجل لم يكن يستبرئ من بوله ولم يكن يأخذ بأحكام الطهارة كما ينبغي. إذن المسألة في غاية الخطورة، المسألة مسألة الهمز واللمز، هذه مسألة الغيبة والنميمة وقذف الناس، هذه تفلس الإنسان، كما صح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ فقالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإذا علينا أن نتقي آفات اللسان، والغيبة منها غيبة بالقلب، تكون باللسان وتكون بالقلب، إنه الإنسان يمر: إيه الراجل اللي عامل نفسه ده؟ إيه المرائي ده؟ وما يتكلمش، ربنا يسهل على عباده، ويغتابه بقلبه وما له هو بما في صدور العالمين، ما له هو وما له هو بشأنه عند رب العالمين. أتدرون ما الغيبة؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهذا الحديث عند مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد صحيح: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. شوفوا بقى، اتكلمت على حد في خصومة ولا في مشكلة، وكان هذا الكلام كلام بهتان وظلم، عليكم أن تتحللوا قبل أن يكون عذاب أليم بين يدي رب العالمين. أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن قال: خمس ليس لهن كفارة. خمس حاجات ما لهمش كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، إنك تبهت إنسان تقول فيه ما ليس فيه، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، يعني يمين غموس يقتطع بها مالا بغير حق، والله العظيم بتاعتي، والله العظيم كذا، والله العظيم كذا. الشاهد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بهت المؤمن أن تتكلم فيه بما ليس فيه. أما في المقابل، من قام، وهذا من كفارة هذه الآثام وليست بالكفارة المادية كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر من الحديث، وإنما تكون بإذن الله تبارك وتعالى من الأعمال العظيمة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وكذلك إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلن بالعلن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن قال: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني إذا كان غائبا فذب عن عرضه كان حقا على الله أن يعتقه من النار. نقول تاني: من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، لأنه لما بتبقى في خصومات ومشاكل والكلام بيكتر تلاقي الناس بتبقى استحلت بقى الكلام والهمز واللمز، وانا طول عمري بقول ان الراجل ده مش كويس، وانا طول عمري بقول ان البنت دي كذا، ويبقى الامور بهذه الطريقة. اما من ذب عن عرض اخيه فهذه من مكارم الاخلاق، فيعتقه الله من النار. وفي لفظ عند الترمذي باسناد حسن: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وعند ابن أبي الدنيا موقوفا على جابر بن عبد الله: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. فهذا الأثر الموقوف عن جابر وهو له حكم الرفع، لأنه إذا أخبر الصحابي بشيء من أمور الآخرة فهذا مما لا يدرك بالتفكير والرأي، فهذا يأخذ حكم الرفع. من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. فزاد هذا الحديث معنى نصرة الله لهذا العبد بهذا الفعل في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يا عباد الله إياكم 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 وهذه التصرفات السيئة، إياكم أن تكونوا همازين لمازين. فإن الله تبارك وتعالى لما وصف الوليد ابن المغيرة في مفتتح سورة القلم وصفه بهذه الصفة الذميمة، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم. فاتقوا الله عز وجل في ألسنتكم وفي تصرفاتكم وفي أفعالكم، وهذه التصرفات لا تنشأ إلا عن آفة في القلوب. إن الواحد بيبقى شايف نفسه عنده كبر، أو عنده إعجاب بنفسه، عنده عجب، أو عنده شيء من تضخيم الذات، شايف نفسه إنه هو حاجة قوي، فبالتالي بيهمز ويغمز، ومن هنا يقع في هذه الآفات. الله تبارك وتعالى بيّن لنا شأن السبب في همزه ولمزه، اللي هو يعتقد في نفسه أنه النخبة، أنه الصفوة، مع فلوس، والناس الباقية مين الجماعة دول اللي بيتكلموا في الدنيا والحياة ويتكلموا دلوقتي في السياسة وقاعدين بيهرفوا بما لا يعرفوا، ومش عارفين أن البلد دي ليست إلا لمن كان عنده المال والعتاد. فعشان كده بيهمز ويغمز ويلمز. وهذا أيضا يخاطب به أصحاب الطبقات الأرستقراطية ومن يسمون بعلية القوم، فتراه معجب بماله، متكبر بالوسط الاجتماعي. بعض الناس كان يكلمني فيقول أنا خريج المدرسة الفلانية الأجنبية وكذا وكذا، كنت أقول له إنك تسكن في مكان جيد وأنت تنتمي إلى الطبقة فوق المتوسطة، هذه طبقة طيبة أفضل من طبقات المترفين وكذا. فكان أشعر في كلامه بشيء من الضيق، لا أنا جامد جدا، ده أنا اتعلمت في مدارس أجنبي وأنا كذا وأنا كذا. ولذلك بعد هذا يهمز ويلمز وينظر إلى الطبقات التي هي دون ذلك بشيء من العلو. قال الله الذي جعله يهمز ويلمز أنه جمع مالا وعددا، الذي جمع مالا أحصى هذا المال، جمعه وأحصاه وعدده، عدد من صنوف المال. أنا عندي عربية كذا، تلاقيه بيتكلم أنا ربنا الحمد لله كرمني، عندي شاليه في المكان الفلاني، وعندي عمارة في الحتة العلانية، وعندي بيت في كذا، وعندي سيارة كذا، وعندي كذا. عدد صنوف المال، ليس على جهة التحدث بنعمة الله، وإنما على جهة التفاخر والتكاثر. ألهاكم التكاثر. الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، عدد أنواع المال أو أعده لما يكفيه في السنين. قاعد يقول الفلوس دي تكفيني 10 سنين قدام، أعيش أكل واشرب واتمتع وما تخلص. قالوا عده مرة بعد أخرى، يقعد يمسك في الفلوس ويقعد يعد فيهم حبا لها وشغفا بها، لأنه عاش عبدا لها، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. الذي جمع مالا وعدده، اتخذ مالا وجعل من هذا المال من لورثته من بعده، وفاخر بعدده وكثرته. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، هل يظن أن هذا المال سيزيده في العمر؟ هل يظن أن هذا المال سيمنعه من الموت؟ هل يظن أن هذا المال سينفعه بعد الموت؟ هذا الرجل لن يخلده ماله ولن يخلد ذلك ذكراه، بل سينسى ويطوى، وربما لن يذكر إلا بالسوء لعدم قيامه بما أوجب الله عليه. يحسب أن ماله أخلده، النهاردة بيصرفوا ملايين على أبحاث ما يسمونه علاج الشيخوخة وإطالة العمر، وهؤلاء للأسف من الحمق بما كان يحسب أن ماله أخلده. وهل بالمال يداوى مثل ذلك؟ كلا والله، كلا كلا. رد لما توهمه هؤلاء في أنه سيخلد بماله، كلا لن يكون ذلك، بل سيقول: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. كلا، أي لا يخلده ماله ولا يبقى. لا ينبذن، أي لا يطرحن، لا يطرحن في الحطمة، وهي اسم باب من أبواب جهنم. قالوا هو الباب السادس من أبواب جهنم، لها سبعة أبواب، قالوا كما قال الكلبي هو الباب السادس، وقال بعضهم هو درك من أدراك جهنم، وسموا أن ذلك الدرك الرابع، ولا يهم السادس الرابع، لكنه بلا شك اسم من أسماء مكان في جهنم. الحطمة سميت بذلك لأنها تحطم ما ألقي فيها، تكسره، تهده، تفنيه وتهلكه وتبدده. حطمة تحطمه. يا هذا، يا من جمعت المال، يا من تفاخرت بالمال، يا من ألهاك التكاثر، يا من همست وغمست الناس لأنك تظن أنك شيء وأنك عندك المال، يا هذا المصير والعقوبة حطمة، يتحطم عندها كل شيء، فيتحطم مالك، ويتحطم جاهك، ويتحطم كل ما سعيت من أجل بنائه في الدنيا، وتتحطم أنت، ويتفتت جسدك بهذه النار التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله: لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. نار الله الموقدة، أي التي أوقد عليها ألف عام وألف عام وألف عام، فهي غير خامدة، أعدها الله للعصاة. نار الله الموقدة، أشعلت هذه النار فلم تخمد، أعدها الله تبارك وتعالى لمن خالف أمره، التي تطلع على الأفئدة فتأكل النار جميع ما في أجسادهم حتى تبلغ الفؤاد، فالنار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت، ثم تعود مرة أخرى، يعود العذاب كما بين ربنا تبارك وتعالى. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فيعاد عليهم العذاب وينكل بهم. وأهل النار كما بين ربنا تبارك وتعالى لا يموتون ولا يحيون، فهم أحياء في معنى الأموات، لا يموت فيها ولا يحيى. قالوا: تطلع على الأفئدة تعلم مقدار ما يستحقه كل واحد منهم، كأن النار دي فيها مجسات، عن طريق هذه المجسات بتعرف يستحق قد إيه من العقوبة، وهذا بوزن ما في قلوبهم وبمعرفة ما في القلوب. عشان كده قضية القلب قضية في غاية الخطورة، المسألة مسألة قلب، لأنها تطلع على الأفئدة فتعرف ما يستحقون بما كان في قلوبهم من آثار الأوزار والمخالفات. والنار تدعو من أدبر وتولى، والنار إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه النار التي تأكل اللحم والجلود، هذه النار التي يبلغ ألمها الأفئدة، لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه، فهو في حال من يموت ولكن لا يموت. وقالوا تطلع على الأفئدة خاصة بالذكر الفؤاد، لأن الفؤاد ألطف ما في الجسد، قالوا أرق حاجة وفي نفس الوقت أشده تألما بأقل شيء يمسه، وخصه لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة والملكات القبيحة ومنشأ الأعمال السيئة، ولأن الفؤاد هو الذي ينبعث منه الهمز واللمز وتكمن فيه السخرية والكبرياء والغرور الباعث على هذه التصرفات، فناسب هذا أن يكون العقاب يصل إلى الأفئدة ليحس هذا الإنسان بألم العذاب، وليعرف كل إنسان منا خطورة شأن هذا القلب.
إنها عليهم مؤصدة،
أي مغلقة مسدودة الجوانب، هي سجن لا ينفتح منها جانب، فلا يدخلها روح ولا يخرج منها غم. عليهم مؤصدة هي في هذه الصورة المؤثرة جهنم سجن، في عمد ممددة، أي أنها موصدة بعمد ممددة، أو أنهم معذبون فيها بعمد محددة، أو في عمد ممددة أي وهم مقيدون في أرجلهم، أو معناه في عمد أي في دهر ممدود. كل هذا قيل في تفسير هذه الآية، حكى الله تبارك وتعالى ذلك علينا وبينه لنا في هذه الصورة، لا لمجرد أن نتلوه بألسنتنا أو نعرف معناه بأفهامنا، ولكن لنكون على حذر من شدة عذاب النار ومن فظاعة ذلك. ذكر ابن رجب رحمه الله في التخويف من النار تعليقا على قول الله جل وعلا: كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. قال محمد بن كعب القرظي: تطلع على الأفئدة تأكله النار إلى فؤاده، فإذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه مرة أخرى ليذوق العذاب. وعن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية ثم قال: تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم العذاب، لقد بلغ منهم العذاب، لقد بلغ منهم العذاب، ثم يبكي. فنسأل الله العافية. قال: وقد قال الله تبارك وتعالى: وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. قالوا: لا تبقي ولا تذر، تأكل العظم واللحم والمخ ولا تذره على ذلك. وقال السدي: لا تبقي من جلودهم شيئا ولا تذرهم من العذاب، لا تذرهم إذا بدلوا خلقا جديدا فتعود عليهم بالعذاب مرة أخرى، فتلفح وجوههم النار فهي أشد سوادا من الليل، وتحرق جلودهم. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تحرق كل شيء، تحرق كل شيء، وتقطع العظام، ثم يجدد الخلق وتبدل جلودهم، وتنزع الجلد وتنزع اللحم ما دون العظم. إنها عليهم مؤصدة. فوصف الله عز وجل أبواب النار أنها مغلقة على أهلها، وقد قال سبحانه وتعالى في سورة البلد: عليهم نار مؤصدة، يعني أبوابها مطبقة لا يفتح باب منها. وورد تفسير مؤصدة بمطبقة موقوفا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الضحاك: حائط لا باب له، أي الأبواب أطبقت فصار الجدار كأنه لا باب له، اتقفلت عليهم، وأطبقت بعمد، وأطبقت الأبواب ثم شدت بأوتاد، هذا العمد أوتاد من حديد حتى يرجع عليهم الغم والحر. عارفين لما نريد أن نحافظ على حرارة شيء فنغلق عليه وهذا يزيده حرارة فوق الحرارة، وهكذا شأن هذه النار، يعود على أهلها الغم والحر. وقال ابن عباس: في عمد ممددة، هي عليهم مغلقة، أدخلهم في عمد فمدت عليهم وجعل في أعناقهم السلاسل فسد بها الأبواب، السلاسل اللي في رقبتهم قفل بها الأبواب، فصاروا مشدودين إلى هذا ولا يستطيعون أن يفكوا رقابهم. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. قالوا: وهذا الإطباق نوعان، خاص لمن يدخل في النار أو من يريد التضييق عليه، أجارنا الله من ذلك. قال أبو توبة اليزني: إن في النار أقواما مقصد عليهم كما يطبق الحق على طبقه. وقالوا الإطباق الثاني إطباق النار على أهلها، يعني في عذاب فوق العذاب، في ناس بتقصد عليهم ويضيق عليهم في النار تضييقا شديدا فوق أن النار أصلا من التضييق عليهم. وقد قال سفيان وغيره في قول الله تبارك وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، قالوا: هو طبق النار على أهلها لا يحزنهم مثل ذلك. وكان سعيد بن جبير يقول: ينادي رجل في شعب من شعاب النار مقدار 1000 عام: يا حنان يا منان، فيقول الله: يا جبريل أخرج عبدي، فيجدها مطبقة، فيقول: يا رب إنها عليهم مطبقة مقصدة. وقال ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إذا أجاب الله أهل النار بقوله: اخزأوا فيها ولا تكلمون، أطبقت عليهم فبئس القوم بعد تلك الكلمة، وإن كان فيها شيء فهو الزفير والشهيق. وقال ابن مسعود: وإذا قيل لهم اخزأوا فيها ولا تكلمون، أطبقت عليهم فلم يخرج منهم أحد. وقال أبو عمران الجوني: إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار عنيد وكل شيطان مريد وبكل من يخاف في الدنيا شره العبيد، فأوثقوا بالحديد، ثم أمر بهم إلى جهنم التي لا تبيد، ثم أوصدها عليهم ملائكة رب العبيد، قال: فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا، ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم السماء أبدا، ولا والله لا تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبدا، ولا والله لا يذوقون فيها بارد شراب أبدا. وفي معنى هذا الإطباق قال بعض السلف: ألبسوا النضيج من النحاس ومنعوا خروج الأنفاس، فالأنفاس في أجوافهم تتردد والنيران على أبدانهم توقد، قد أطبقت عليهم الأبواب وغضب عليهم رب الأرباب. لو أبصرت عيناك أهل الشقى سيقوا إلى النار وقد أحرقوا، يصلونها حين عصوا ربهم وخالفوا الرسل وما صدقوا، تقول أخراهم لأولاهم في لجج المهل وقد أغرقوا، قد كنتم حذرتم حرها لكن من النيران لم تفرقوا، وجيء بالنيران مزمومة شرارها من حولها محرق، وقيل للنيران أن أحرقي وقيل للخزان أن أطبقوا، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. سورة الهمزة سورة من الصور المصدعة للقلوب، لا سيما وقد ختمت بهذا الوعيد الشديد وهذا التنكيل البالغ. سورة الهمزة سورة نحتاج إلى أن نتدارسها فيما بيننا وبين أقوامنا لنعالج هذه الآفات النفسية والاجتماعية. سورة الهمزة تجعلنا نكون على وجل ونخاف العقوبة من الله تبارك وتعالى. سورة الهمزة لمن كان له قلب من الآن فصاعدا، فإنه سيلزم عدم الخوض في أعراض الناس، سيراقب لسانه لا يغتاب. اوعى اوعى بعد ما سمعت سورة الهمزة لا تتقي الله في لسانك، وإنما كن خير الناس أفضل الناس من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث في الصحيحين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلها بعد أداء الصلاة التي هي أعظم العبادات، لما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على ميقاتها، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فقلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، أن يسلم الناس من لسانك. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأله عقبة بن عامر، الحديث عند الترمذي بإسناد صحيح، لما سأله من نجاه قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن فضيلة الصمت: قال: من صام نجا بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأول درس نتعلمه أن نتقي الله عز وجل في ألسنتنا، ثاني درس نتعلمه أن نتقي الله عز وجل في إشارات الجوارح، سواء بأعيننا ولا بأيدينا ولا بأي شيء من هذا القبيل، أو أن نتكلم أمام الناس بكلام ونتكلم في خلفهم بكلام. وأعمق من ذلك وهو الدرس الثالث: تطهير هذه القلوب التي تطلع عليها النار، التي تعرف ما فيها النار، اللي فيها سماعة الطبيب، اللي بتعرف نبض هذا القلب، هل نبض طيب أم نبض خبيث. فطهر قلبك. الدرس الثالث في سورة الهمزة: طهر قلبك. والدرس الرابع من سورة الهمزة: إياك والمفاخرة بالمال، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فإياك أن تفتخر بمال، فالمال هذا شأن أهل الدنيا، إن أحساب أهل الدنيا المال، ابن فلان ابن الجنيه وابن اليورو ابن الدولار وابن الريال، هذا أحساب أهل الدنيا. أما أنت فتقييمك يكون على ما عندك من العلم والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. إياك وأن يكون شغلك الشاغل في اقتناء المال وجمع المال، لأن هذا لا يخلدك بل يفنى ويذهب، بل إن جمع الحطام الدنيا الفاني واستغراق الهم فيها يلهي. وقد قال الله: ألهاكم التكاثر. وقد قال الله: كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. ثم عليك بالحذر الشديد من عذاب يوم أليم، وعليك بالتحذير والتخوف من عذاب النار، فإنها سجن، سجن يكبل فيه الناس يوم القيامة. فنعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.